إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من رفعة الدرجات فيما قلته وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فأذكر بأوقات هذه المجالس. هذه المجالس 4 أيام في الأسبوع، من السبت إلى الثلاثاء، فمجلس يوم السبت وكلها ما بين المغربين، ما بين المغرب والعشاء. وقد أتت هذه المجالس 4 على النحو التالي. احفظ يا شيخ أحمد. يوم السبت السيرة، اللي هو مثل هذا اليوم، السبت السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، ومن شرح ألفية خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمه الله. ويوم الأحد درس في العقيدة، شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. ويوم الاثنين درسان مزدوجان، أحدهما يستغرق ثلثي وقت مجلس يوم الاثنين في مصطلح الحديث ومن شرح مقدمة أبي عمرو بن الصلاح الشهيرة بمقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث في علوم الحديث. وما بقي من وقت درس في الفقه من كتاب السبل السوية بشرح الفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ويوم الثلاثاء درس في الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرح كتاب الأدب المفرد للبخاري. فتكون المجالس فيما أظن، ونسأل الله القبول للجميع، شاملة للسيرة والعقيدة والمصطلح والفقه والأدب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من المباركين أينما كنا وحيثما كنا وفي أي وقت وزمان كنا. وقفت بكم عند بيعة العقبة الثانية، ولعلنا نسمعكم عن طريق قارئنا إعادة لهذه الأبيات 24 بيتا لتأخذوا وليأخذ الزائر الكريم فكرة عن هذه الألفية، ألفية السيرة النبوية، وإلى بيعة العقبة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العقبة الثانية. قال رحمه الله: وبعدما عاد الوفود البشرى وبلغوا الإسلام أبناء القرى، قد شاع في المدينة الشريفة من يؤثرون الملة الحنيفة، فحينما أنا أوان الحج أقدم ناس من جهات الفج ليشهدوا العكاظ حين الموسم ويدركوا الحج لبيت الحرم، وكان فيهم زمرة من يثرب ما فوق 70 امرؤا ذا حسب من حاجهم أن يلتقوا محمدا، فحينما لقوا النبي الوفدا تواعدوا الحضور عند العقبة ليلا، فتلك عندهم كالقصبة، أوصاهم بحمية الإخفاء ألا يشيع الأمر في الأعداء، ثم التقوا هناك بعد الثلث من ليلة تأتي بأمر حدث، وألقت الركب عصا الترحال ليستريح من هموم البال، وآبت الخيم صرات القوم والتذت الأجفان طيب النوم، مثل الثريا في سماء تلمع بالأنجم الزهري هم تجمعوا، فأسلموا بالبيعة المشتهرة وعينوا شروطها المقررة، منها إذا وفاهم يحمونا حماية الأبناء والأهلين، قالوا نريد الصدق والوفاء لا نبغي لما ترجوه منا بدلا، فقام منهم من يسمى هيثما إلى النبي قائلا مستفهما: من بعد ما استوطنت أرض اليثرب وكنت فينا كالولي الأقرب، هل ترتجي العودة لأرض الحرم وتترك الأنصار تيها المندم؟ أجابه النبي إذ ذكى بما يشفي صدور القوم مما كل ما، وبعده من بينهم تخيرا نبينا القواد 12 لكل بطن منهم نقيب يسوسهم كأنه الرقيب، وقال: أنتم للبطون الكفلا أكون للكل كفيلا أعدلا، كمثل عساحنا ما يستنصر، قال الحواريون: نحن ننصر، منها ثنوا أعنة المطية بالغبطة العظمى وحسن النية.
تقدم ذكر شرح هذه الأبيات، ومر بنا أيضا خلاصة لما تضمنته هذه الأبيات 24 في ذكر بيعة العقبة الثانية. وقد أتت هذه البيعة بعد بيعة العقبة الأولى، أما ما ذكره الناظم ففحواه ومحتواه ومختصره بعد عودة وفد بيعة العقبة الأولى من الأوس والخزرج، وهم 12 رجلا ليس فيهم امرأة، بشروا أهل المدينة بما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر خبر الإسلام في المدينة من عام قابل قدم وفد آخر من المدينة في وقت موسم الحج، أراد هذا الوفد شهود عكاظ وإدراك الحج إلى بيت الله الحرام، وكان عددهم فوق 70، ومعهم 2، وكان من مقاصدهم العظيمة في هذا الموسم بعد أداء مناسك الحج الالتقاء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فلما التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدهم بالاجتماع عند العقبة الكبرى ليلا، وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشدة التخفي لئلا يشيع ولا ينتشر شيء عن خبر التقائه بهم، والتقى معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلث الليل الأول أوسط ليالي يمنا، وكانت ليلة مشهودة، وخرجوا للموعد المضروب وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبايع السبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصوص البيعة. ومن أبرز هذه النصوص أنهم يلتزمون بحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحمايتهم لأنفسهم ولأبنائهم ولأهليهم وذويهم وذراريهم من ما يضره ومن عدوه. وقام ابن التيهان أحد الأنصار يستوثق فيما لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصره الله تبارك وتعالى على عدوه، هل سيترك المدينة ويترك الأنصار ويرجع إلى مكة وإلى أهلها؟ فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا رجوع ولا عودة، وأنه منهم وأنهم منه رضي الله عنهم. ثم بين لهم رسول الله عين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 رجلا نقيبا نقباء أشراف مقدمون يكونون رعاة ومشرفين على بقية أقوامهم من الأوس والخزرج، وفيما بعد تسموا بالأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ومثل بهم بمثل الحواريين مع عيسى، وتقدم أن الرواية في هذا فيها لين، كمثل عيسى عليه الصلاة والسلام مع الحواريين من أصحابه. ثم بعد ذلك ختم الناظم رحمه الله برجوع هؤلاء القوم بعد هذه البيعة، وهي بيعة عظيمة فيها نصرة وانتصار، وفيها وقوف بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشدة ضد الأعداء، وهم يدركون معنى هذه الكلمة العظيمة، وأنه لربما يتعرضون للسيوف والرماح ويتعرضون للقتال، ومع هذا بايعوا لأن الإيمان قد استقر في أعماق قلوبهم. فرجع القوم وهم سعداء، ما رجعوا خائفين ولا فزعين ولا وجلين، ولكن رجعوا وهم سعداء بهذا اللقاء وهذه البيعة المباركة الميمونة. ثم عرجت في القسم الثالث إلى ذكر الأدلة والشواهد لما ذكره الناظم من فقرات وعناصر هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية. وقلت وبدأت بحديث عبادة بن الصامت لأنه خرج في الصحيحين، ثم ثنيت بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقلت هو حديث أيضا حسن رواه الإمام أحمد. وفي القسم الثالث من ذكر الأدلة ذكرت حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه، والحديث أيضا لا ينزل عن درجة الحسن. ثم ذكرت القسم الرابع في طريقة ومنهج هذه المادة العلمية لشرح هذه الألفية، والقسم الرابع هو ما يتعلق بالدروس والعظات والعبر، وآثرت تقسيم هذه الدروس والفوائد والعظات والعبر أمشي مع النص حيث ما مشى بي النص، أقسمه إلى فقرات وأجتزئ منه نصوصا، وأجتلب من هذه النصوص ما استطعت من سبيل لمعرفة ما يستفاد وينتفع من تلكم النصوص، لأن السيرة النبوية كما مر وتقدم مرارا وتكرارا، السيرة النبوية العطرة الزكية ليست قصة تتلى في مناسبة من المناسبات، وليست أنشودة تتلى تتشنف بها الآذان وتميل وتميد بها الأجساد كما تميد الأغصان، ولكن السيرة النبوية المتمثلة في صاحبها خير البرية سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم، هي عقيدة عد معي: إيمان، توحيد، عبادة، معاملة، أدب رفيع، سلوك بعيد عن الفلسفة والهرطقة وتقديم الآراء والأعراف والعادات على نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل. كن على علم ودراية بهذا الفهم في معنى السيرة، تكن في منأى عن مخالفة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي سيرة حبيبنا؟ ما هي سيرة شفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي سيرة من نرغب وبقوة ونعقد العزم على هذا أن نتخلق بأخلاقه وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لنكون أقرب الناس إليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم على لسانه الشريف حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سعة صدر، كرم ضريبة، حسن نية، حسن ظن، حسن معاملة، حسن تأس، تجنيب النفس لكل محدثة، لكل بدعة، لكل مخالفة. لمن؟ لمن أكمل الله عز وجل عليه إنزال الوحي، والذي أنزل الله عز وجل عليه الآية المؤذنة بالكمال والتمام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرت أولا الفائدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقفت بكم عند الفائدة الرابعة. من بيعة العقبة الثانية، ونستفيد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بايعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تبايعوني على السمع والطاعة، ووقفت عندكم في هذه اللفظة معكم في هذه اللفظة: تبايعوني على السمع والطاعة. عجيب، ليش ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبايعوني على الإيمان والتوحيد وعدم الإشراك؟ تقدم في بيعة العقبة الأولى: بايعوني على إيش؟ على الأساس، على القاعدة الصلبة. إذا تأسس الإنسان إيمانا وعقيدة وتوحيدا، والله ما تخشى عليه انحرافا، ولا تخشى عليه انجرافا، ولا تخاف عليه ابتداعا، ولا تخاف أن يتزلزل ولو قرض جلده بالمقاريض. لكن ما في عقيدة ممكن يتحول إلى جاسوس كبير، يخدم الصهيونية، يخدم الشيوعية، يخدم الماركسية، يخدم الماسونية، يخدم جميع أعداء الدين والملة، ويخون أمته، يخون وطنه، يخون عقيدته. ليش؟ ما في زمام ولا خطام، ما في عقيدة تحول بينه وبين الخيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لكن في عقيدة خلاص ضمان، ما تحتاج إلى كاميرا مراقبة ولا إلى لاقط يسجل، لأنه هنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هناك تم التأسيس، بايعوني على أمرين، أمر يتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة، وأمر بتطهير مجتمعكم مجتمع المدينة من القتل، من سفك الدماء، من السرقة، من الرشوة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هذا القسم الأول، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تعصوا في معروف. هنا في بيعة العقبة الثانية أيضا أعاد الكرة مرة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني والعسر واليسر والشدة والرخاء والسلم والحرب. ليش مرة ثانية تبايعوني على السمع والطاعة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الأنصار وقبل أن يلقبوا بهذا اللقب الأوس والخزرج عرفوا إيش معنى التفرق، ذاقوا معنى التشرذم، ذاقوا معنى التحزب. وبعض الناس بعيد المرة الكرة مرة شيء غريب، سذاجة، بلادة، غباء، تفرق، تحزب، تمذهب، تشرذم، يبغى يعيد الكرة مرة. يا شيخ الأوس والخزرج جربوا لأكثر من 100 سنة قبل أن يكرمهم الله بكتابه وبهذا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، جربوا التفرق، جربوا القتال، جربوا سفك الدماء، ما اجتمع لهم صف، ولا توحدت لهم كلمة، ولا توحدوا تحت راية. واليهود وراهم يسعرون الحروب بينهم على طريقة فرق تسد. جربوا هذا الخلاف، جربوا هذه الفرقة، دماء سالت في شوارع المدينة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله قال يا جماعة بايعوني، آن لكم أن تجتمع صفوفكم، آن لكم أن تتوحدوا. لكن مش نتوحد، إيش نتوحد على إيه؟ على ملابس وأزياء، على أشكال وألوان وأجناس وقبائل وأعراق؟ اجتمعوا على وحدة، والله لن يفترق شملكم بعدها. إيش الوحدة هذه؟ إيش الوحدة؟ إيش الوحدة؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبايعوني على السمع والطاعة، ما هو في حالة دون حالة، ما هو في حالة الرواتب ماشية بيعة في أعناقنا بيعة، ما في رواتب، قال ما في لا سمع ولا طاعة. هذه بيعة أهل الجاهلية، هذه بيعة المحرومين، هذه بيعة الدنيويين الذين لا هم لهم من الدنيا إلا رواتب ومعاشات وبدلات وفلوس، ما همهم أن يجتمع الناس على إيمان وتوحيد وعقيدة، ما يهمهم أن يجتمع الناس على صف واحد كما تصفون لله الحمد والمنة الآن وراء إمام واحد وبصف واحد وكلمة واحدة، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما فيكم واحد يخبط على يده، كلكم تقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا التوحد والتوحيد من فين جاء؟ من أين جاءكم؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور صلى الله عليه، نور بعثته صلى الله عليه وسلم، نور هدايته، نور دعوته صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كيف نتفرق؟ نتفرق نعم والله نتفرق، إذا كان كل واحد يركب هواه ويحكم في نفسه وفي غيره غير شرع الله، ما في اجتماع، ما في تلاقي. إن كنا نعبد غير الله، نعبد أوثانا، نعبد أشجارا، نعبد بسطا، نعبد عمدا، نعبد قبورا، نعبد ترابا، عند ذلك لن نتوحد، لن يوحدنا إلا توحيد الله في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، لن يوحدنا إلا توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع والتأسي والاقتداء. ما في تأخذ مني، أنا إنسان من الناس. الإمام مالك بجلالة قدره كان يفتي بفتاوى لا عد ولا حد، ثم بعدما يفرغ من فتواه إيش يقول؟ يقول سبحان الله، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كيف تريد تقنعني أنك أنت وشيخك لك العصمة؟ عجيب. مالك يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ثم تريد أن توهمني بأن شيخك له عصمة؟ عجيب. هذا ما يعتقد أهل القرآن والسنة، وإنما يعتقده من انحرف عن مصدر العز ومصدر الجلالة والعظمة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين قال بايعوني على النفقة في العسر واليسر، من أعظم الجهاد في سبيل الله وفي كل الأحوال ما يضمن استمرارية الدعوة إلى الله وتقويتها، ومن أعظم ما تؤسس به الدعوة والدولة الإنفاق في سبيل الله والبذل، الإنفاق في سبيل الله والبذل. لا تقول يا أخي أنا ما عندي إلا 10 جنيهات أو 10 دراهم أو 10 دنانير أو 10 ريالات، منك 10 ومن هذا 10، كم صاروا؟ ثم بعد ذلك في بقية المساجد، ثم في أجزاء العالم الإسلامي يتحول الدرهم والدينار واليورو والدولار والريال والجنيه إلى ملايير، إلى ملايير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن البداء من فين؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بين معترضتين. لا تفهم الآن أن بأعمل دعاية عشان أجمع منك، ما هو هذا مقام تجميع، ما هو هذا مقام تجميع، ولكن أتكلم معك في بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النفقة في العسر واليسر. كما قال الله تبارك وتعالى في أهمية هذا المورد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا البذل، هذا السخاء، هذا العطاء من مصدر مشروع، مو من أقوام يروح يلبس لك الثياب الرثة والمهترئة ثم يقول ترى عندنا جمعية خيرية تحتاج إلى دعم مادي. لكثرة بعض هؤلاء أكرم الله السامعين من قطاع الطرق، صار الموسرون والأغنياء عندما يدعون للبذل في سبيل الله يقولون لا والله، لا يا عمي لن أبذل شيئا لأني اكتويت 2 و3 و4، قال لي هات 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 في بناء مسجد، وبعدين في النهاية سبحان الله لا مسجد ولا بئر ولا يحزنون، وإنما بنالنا على رابية من الروابي عمارة 10 أدوار. لا إله إلا الله، أنت لك أجرك، يكتب أجرك كاملا وهو عليه وزره، يتحمل هذا الغدر وهذه الخيانة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ينفع الصادقين صدقهم. في الوصية الثالثة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعوني، بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ هذه الكلمة العظيمة، الجماعة المسلمة التي ستتحمل عبء الدعوة الإسلامية في تلك الفترة والحقبة الناشئة تحتاج إلى طهارة للصف من الخارج والداخل. لاحظ هذا، الوقت لا زال مبكر بعد بيعة العقبة الثانية، الوقت مبكر، ودولة الإسلام ما تأسست في إيش؟ في المدينة بعد، وإن أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه ترئيه يا معشر الأنصار أنا سأقدم عليكم بالمدينة، استعدوا، احفظوا، دافعوا. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدايات لمعالم يريد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يغرسها في الدولة الإسلامية، لكن لا بد من تربية الناس وأن يطرق سمعهم معالم الدين، أن يطرق سمعهم معالم الدين. بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم ما يطهر أو يطهر الصف من داخله وخارجه فريضة أو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون هذا المجتمع من بعد مؤهلا لدعوة الناس إلى دين الله بلسانين، بلسان المقال ولسان الحال، وكما يقال لسان الحال أبلغ من المقال. يقول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآن سبعون لا بد من طهارة وتطهير هؤلاء السبعين، ومما يطهرون به الصف الداخلي أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قلت بلسانين، أين هما اللسانان؟ عندما سيرجعون إلى المدينة ويدعون الناس إلى الله سيقولون لهم يا ناس أيها الناس وحدوا الله، وهم خلاص موحدون ولا ما هم موحدون؟ موحدون، مؤمنون. ما يمكن لإنسان يرجع إلى مجتمع يقول يا ناس وحدوا الله لا تدعوا إلا الله، وبعدين يقف عند قبر رسول الله يقول يا رسول الله مدد، أستغفر الله العلي العظيم. معليش، يعني الكلمة مهما كانت حارة، نحن في الشتاء والجو بارد، أرجوك خذ هذه الكلمة الحارة وبردها حتى يبرد جوفك ويبرد فؤادك وينثلج صدرك، وسيكون خيرا لك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن حرارة مع حرارة مع حرارة، بركان يستعر يدمر، لا معني سامع خلاص بس هذا البركان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما فيه جنون، وأنتم كنتم تشهدون له بأنه أرشد الناس عقلا، وأنه أحسن الناس خلقا، أولستم كنتم تشهدون لذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، بأنه الصادق الأمين؟ هل يمكن لصادق وهل يمكن لأمين أن يدعوكم إلى طريق تنحرفون به؟ لا والله حاشا وكلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لسان المقال إذا رجعوا إلى المدينة سيقول للناس: يا ناس احذروا من الفواحش ما ظهر منها وبطن. وهم أبعد الناس من الفواحش. ليش؟ لأنهم طهروا الصف الداخلي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان من يوم واحد قال: ومن مقومات الدولة يا سيادة الرئيس ويا سيادة يا فلان الوجيه، من مقومات الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا تفكر في هذا، ما في لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. اللي بيسكر يسكر، واللي يبغى أكرم الله السامعين يعربد يعربد، واللي يبغى يفجر يفجر، كل واحد حر، لأنها ديمقراطية. وإيش تريد؟ تريد مجتمعا فاضلا؟ ما أظنك قادر على أن تؤسس ولا تكون مجتمعا فاضلا حالة كونك تدوس على العفاف بقدميك، والله لن يقوم مجتمع. ولسان الحال حول العالم، الإشارة مو حول العالم، لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. وإن في ذلك لذكرى، أحوال المسلمين، أوضاعهم، وما يقع في دنيا الناس وفي دنيا المسلمين أدل دليل لمن أراد الله له هداية السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت. الدرس السادس: ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الرابعة: وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. وعلى أن تقولوا، كرر معي، وعلى أن تقولوا في الله، في الله يعني تقومون لله بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بدين الله وبالنهي عن المنكر بدين الله، لا تأخذكم فيه لومة لائم. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع وقبلوا هذه البيعة، ما في لومة لائم بينهم، هم يدركون الآن، هم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلوبهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلوبهم أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأمر كما قلت لكم، لأن هذه المعالم الدينية يحتاجونها منذ أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يشدوا الرحال إلى المدينة، إلى أن يستقر بهم المقام في المدينة، إلى أن يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد، إلى أن يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد. وهذا يدل على نظرة بعيدة، لأن بعض الناس إذا نظر إلى ما تحت قدميه ما ينظر إلى البعيد، ما يقدر، ولذلك قد يكون تقديره على ضوء نظره إلى ما تحت قدميه، قد يكون تقديره يعتريه القصور والتقصير. وأنا أمثل هذا بمن يسير في طريق سريع وثمة ضباب وغبار وريح ورياح، فيعتمد فقط على الإضاءة الخافتة القريبة، ولربما يعترض سبيله من المستنقعات والأحافير التي قد تودي به وبمركبه. طيب كيف؟ أنت تدعون إلى النور العالي؟ لا، انتبه، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولكن أدعوك إلى أن تنظر إلى القريب، وأيضا إذا خلى الشارع تنظر إلى البعيد، تنظر إلى البعيد. هذا الابن الذي تحت يديك وفي رعايتك وتحت تربيتك، إذا أحسنت تربيته بالنظر إلى القريب والنظر إلى البعيد، إن شاء الله صار شابا مؤمنا مستقيما ينتفع به الدين وينتفع به الناس في الدنيا ينتفع به البلدان وتنتفع به الأوطان. لكن إذا فقط تقول لا والله أنا ما أريده أن يتدخل في شيء من الدنيا، يصلي ما يصلي، يستعف ما يستعف، جيرل فريندز، يروح يعمل ما يروح، المهم يجيني بشهادة هندسة وطب بس وكفى. ليش؟ قال ليبني وليعمر. ما هو يبني ويعمر؟ هذا قد يدمر، لأنه ما في دين، ما في أخلاق. وأنت تستقبل الصور يوميا أو أسبوعيا وحوله البنات. يا ولدي، هذه الفتاة الغربية الأوروبية الشقراء التي عن يمينك، من هي؟ قال له هذه صديقتي في الفصل الأول، التيرم الأول. والثانية اللي على اليسار قال هذه صديقتي في الفصل الثانية. عاد إذا أنجزت 10 تيرمات كم سيكون حولك من الحسناوات الضالات الغاويات؟ إن لم أشدد في العبارة يا شيخ، قل له والله شوف ما أرضى عنك، ما في بنات، بتصلي يا ولد ولا ما بتصلي؟ أخذت القرآن؟ قال ها والله نسيت القرآن على الطاولة قبل ما أمشي إلى أمريكا ولا بريطانيا، نسيت القرآن. ما في قرآن في حجرتك؟ قال ولا والله يا أبتاه ما في قرآن. سبحان الله، طالب علم بلا قرآن كيف يعيش؟ مسلم بلا قرآن، مسلم بلا سنة كيف يعيش؟ بأي وجه يلقى الله؟ بأي قلب يلقى الله؟ نحتاج إلى تربية إيمانية مثل هذه التربية والرعاية. ترى انتبهوا الآن، عندما تخرجوا تحتاجوا إلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعندما يستقر بكم المقام في المدينة تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وإذا قدمت عليكم تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وإذا قابلتم اليهود وبينكم وبينهم ولاء وعهود قولوا الحق لا تخافون لومة لائم. شايف؟ الدرس السابع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الخامسة: وعلى أن تنصروني، لاحظ للوصية هذه، وعلى أن تنصروني، أن تنصروني إذا قدمت يثرب المدينة. لا تقل أنت الآن، لا تقل يثرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسمى المدينة بيثرب، ولكن تقول المدينة، هكذا سميت قبل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قدمت يثرب تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. إذا قدمت المدينة تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. شوف، لاحظ الآن، انتقلنا الآن من مجرد الدفاع إلى القوة والهجوم واليقظة. الآن محمد صلى الله عليه وسلم له رجال يحمونه، له رجال يحفظونه بعد حفظ الله. إن قدمت المدينة، وفي إشارة منه صلى الله عليه وسلم على أنه سيأتي المدينة، سيأتي المدينة، إن قدمت المدينة تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. كيف تمنع نفسك من عدوك؟ كيف تمنع من يتوجه إليك إن كان مجرما أو قاطع طريق بسلاح؟ إيش تعمل؟ ترفع يديك مستسلما؟ ترفع يديك مستسلما؟ ما فيه. هنا لابد أن تذب عن نفسك، أن تذب عن حياتك حتى لا يراق دمك، أن تدفع عن نفسك بقوة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تمنعون أنفسكم وكما تمنعون أزواجكم وكما تمنعون أزواجكم. شوف، هذاك قبل أيام، معليش الشيء بالشيء يذكر، هذاك اللي دخل زوجته في غرفة الوضع، والمفترض على حسب تنسيقه وتقديره أن تولد زوجته طبيبة، امرأة، لكن احتاجوا إلى عملية، فجاءوا بطبيب رجل، هو الذي ولد، وانتهت الحمد لله العملية وخرجت المرأة. فلما سأل هذا الزوج العجل، لما سأل من الذي ولد الزوجة، الطبيبة جزاها الله خير، قالوا لا، الذي ولد زوجتك طبيب. سل الخنجر
وركض وراء الطبيب قال والله لا أذبحه، امسك زوجتي والله لا أذبحه. طبعا الأصل أنه لا يولد المرأة إلا المرأة، كما لا يخلع ضرسها إلا الطبيبة المرأة، هذا هو الأصل. لكن للضرورات أحكام، والضرورات تقدر بقدرها. احتاجوا إلى عملية جراحية قيصرية، قالوا ما في، ترى العملية فيها خطر على حياة المرأة وعلى حياة الجنين، فلا بد وقع، تعال وقع وابصم بالعشرة، وقع واختم بالعشرة، لأنها ضرورة. والله عز وجل يقول إيش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما كده المرأة تقول لا أنا ما أريد طبيبات، أنا ما أريد إلا رجاجيل، مش استحي على وجهك يا حرمة، يا امرأة استحي على وجهك، هذا استشاري في نساء استشاريات، ما يولدك إلا امرأة عند الضرورة القصوى والخوف على الحياة، عند ذلك ضرورة. شوف هذا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا النص فيه الفوائد التالية، من استرجع لي فائدة، أنا أذكر الآن 4 فوائد، وأسترجعكم فائدة فائدة ليعطيك كتاب، وأنا أتقصد ذكر عنوان الكتاب حتى لا يوسوس الإنسان. هذا فضل التمسك بالسنة لرئيس قسم علوم الحديث وفقه الله أخونا الدكتور عبد الله الجربوعي. هذا النص فيه الفوائد التالية: الفائدة الأولى إشارة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه سيأتي إلى المدينة، سيأتي إلى المدينة مهاجرا. الفائدة الثانية فيه إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه قد يعترض سبيله الأذايا والبلايا، فيحتاج إلى قوة ومنعة بمفتوحتين، أنه سيؤذى، لأن المشركين لا يرضون عن وجود دولة إسلامية بالمدينة، وسيحاولون إلحاق الأذية بها وإلحاق الأذية بسيد هذه الدولة، سيد ولد آدم أجمعين، حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انتبهوا يا معشر الأنصار، يا معشر الأوس والخزرج، تمنعوني، الأمر جد، تمنعوني. الفائدة الثالثة أنه إذا وقع، أنه إذا وقعت مثل هذه الأذية ووقعت مثل هذه البلية، فلا بد للأنصار من الأوس والخزرج، لا بد أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول لا والله أنا مالي، خليهم يطعنون في الإسلام، يطعنون في السنة، يطعنون في الدين، يتمسخرون بالإسلام والمسلمين وبمعالم الدين، أنا مالي، نفسي نفسي. سبحان الله، ليش ما تنتصر يا شيخ؟ يا شيخ لو أخذ بيتك أو هتك عرضك أو أوذي ولدك أو أخذ مالك لجن جنونك، ولما هدأت ولا سكنت، تقول إيش هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخي أخذوا مالي وأخذوا أرضي. لا بد أن ننتصر، دينك، عقيدتك، سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يرسمون كاريكاتير، ها، ديك حوله 9 دجاجات أو 11 دجاجة، ويقولون شوف محمد نبي الإسلام، وأنت ما شاء الله تشرب نسكافة كافيه مرتاح. يا أخي طب إيش نعمل؟ اجتمعوا 1,000,000 اكتبوا معروض. أنا ما أقول لك انزل إلى الشوارع ودمر وأحرق، هذا إفساد. 10,000,000 بسم الله اكتبوا مكتوب إلى ولي أمرنا وفقه الله وسدده، ترى فلان بيرسم كاريكاتيرات ما بين فترة وأخرى يطعن في ديننا، لو طعن في الدولة والله لزججتم به السجن ولما رأى النور. أليس ذلك كذلك؟ يطعن في ديننا، نحن بالملايين كيف يطعن في ديننا؟ والله ما نرضى. انتقم لديننا يا سيادة الرئيس. بسم الله، توقيع 1 إلى 10 مليون، أظنه والله أعلم سيخاف ويرعب، لأن للحق ولأهل الحق صولة وجولة. لكن اعكس، نزل 1000 في الشارع ويدخل فيهم عناصر، ها، واحد يحرق سيارة، واحد يحرق بيت، جاءك الوجيه قال كما حرقوا السيارات والبيوت احرقوهم بالنار، هذول المطاوعة الوهابية احرقوهم بالنار. شوف، لا تحقق طلبكم ولا حققتم أمنيتكم ورغبتكم ولا رددتم كيد عدوكم في نحره، بل سعى من الغد إلى إقفال مساجدكم وتعطيل عباداتكم وتقفيل تحفيظ القرآن. قال اقفلوا، لأنهم حراقين هذول همج، لكن عن طريق القناة الرسمية. 10 مليون توقيع، كل توقيع أكبر من التوقيع، وبالاسم وبرقم الجوال. ها، 10 مليون، فين سجون ل10 مليون؟ أين يجدون سجون ل10 مليون؟ هذا يحتاج إلى أن يجمعوا سجون العالم ليسجنوا 10 مليون. الحق له صولة وجولة، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأزواجكم وأبناءكم. الفائدة الرابعة، أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم المدينة بالأرواح والأجساد كما تصنعون في حماية أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم من أعظم ما يبايعون عليه، من أعظم ما يبايعون عليه. ليش؟ لتوقع خطر داهم لا سبيل لرده إلا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، إيش العاقبة يا رسول الله؟ إيش النتيجة؟ إيش الثمرة؟ ولكم الجنة، جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، جنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. من الذي يضحي، من الذي يضحي بهذه الجنة من أجل دنيا؟ رأيتموها؟ أحسستموها؟ شعرتم بها؟ رأيتم الفناء فيها؟ رأيتم الأمراض فيها؟ رأيتم الأحزان والأوجاع فيها؟ إذا بلغ أحدنا 60، سبحان الله العلي العظيم، قال لأبنائه: يا عيال، يا عيال لقد أشرفت، يا عيال لقد أشرفت كالمسافر عند المطار. يقول: الآن خلاص، قفوا هنا يا أبنائي، الآن سأدخل مكانا لا يمكن أن تدخلوا فيه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء آخر إن شاء الله في جنة عدن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. الفائدة الأولى من هذا النص، بسم الله، سريع سريع، فيصل، فيه إشارة إلى هجرته وذهابه إلى المدينة. ثانيا، ها، استعداد لهذا التطبيق منذ خروجهم من مكة. ثالثا، ها، ثالثا، إشارة لهم وتوطين لنفوسهم، توطين الإيمان في نفوسهم أنه إذا قدم عليهم لابد من الحفظ والرعاية والعناية. رابعا، رابعا، الفائدة الرابعة، أيوة، نعم، الفائدة الرابعة هي إهداء هذا الزائر الكريم كتاب. بسم الله، الفائدة الرابعة يا أبا العبادلة، أنهم يبايعون على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهو فقط بالكلام ولا بالخطب الرنانة ولا بالأشعار ولا بالعبارات المسجوعة، بالأنفس يعني بالدماء بالأرواح، بالأنفس والدماء والأرواح. نعم. الدرس الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على كذا وكذا وكذا ولكم الجنة، ما أعظمه من جزاء، وما أعظمها من عاقبة، وما أعظمها من ثمرة، تهون الصعاب ويهون البذل والجهاد في سبيل بلوغها ودخولها. لأن الجنة تعرف أعظم شيء في الجنة، أعظم شيء في الجنة هو أعظم شيء في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. اللهم متعنا، اللهم متعنا أجمعين والمؤمنين والحاضرين لهذا المجلس، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما سمعوا نصوص بيعة العقبة الثانية قاموا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام، لاحظ من الذي قام، ما قام أكبر القوم، قام أصغر القوم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فقال وهو أصغر السبعين. لاحظ صغر العمر، شاب لكن فيه نضوج، فيه إيمان، فيه إيمان استقر في النفوس. هذا الصغر ما يؤثر لأنه سيثمر قولا سديدا وتصرفا حميدا، لكن 50 60 70 80 سنة أنا تقدم بي العمر، ما في حسن نية، ما في حسن عمل، إيش الثمرة؟ الثمرة كما قال القائل: ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. رجال كبير في السن سبحان الله العلي العظيم، وبعدين ما يقدر ولا يوقر ولا يعظم السنة، سنة سنة صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي كم عمرك؟ 40 50 60 70، ما في تقدير ولا توقير للسنة؟ أنت ما تعرف صاحب السنة محفوظ بجسده الشريف في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو القائل: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما أدرك الواحد إلى هذا العمر، ما أدرك أن يقدر السنة. إذا أخرج واحد السواك قام يستهزئ، يقول إيش هذا، تحط عصا في فمك، إيش هذا، إيش الفائدة الآن، إيش فائدة هذا مع المعاجين والفرش الألمانية والفرنسية؟ يا شيخ هذا ما يغني عن هذا الذي في جيبك، هذا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تستهزئ بالسنة. قام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم فقال: اصبروا شوية يا أهل يثرب قبل أن تبايعوا، اصبروا قليلا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه إيش، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن إخراجه مفارقة العرب كافة، وأن إخراجه من مكة والإتيان به إلى المدينة مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. لاحظ هذا التعبير، تعبير عظيم لتتحمل النفوس المسؤولية. هذا رسول الله الذي ربط صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ربط الله به بين الأرض والسماء. يا أخي الناس بتؤذى في أموالها، بتؤذى في أراضيها، بتؤذى في جمال نسائها. يا أخي أنت تستعظم أن تؤذى في الله؟ سبحان الله العلي العظيم. حتى إن بعض الناس إذا أوذي في الله كما قال الله عز في علاه جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال لا والله أنا كنت أريد أن ألتزم بالإسلام وأن أتدين، لكني أسمع الأوروبيين والخواجة يهجمون على الإسلام وينزعون الحجاب. يا أخي يا أخي لا تكن كما قال الله عن ذلك المسكين المحروم إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أثبت على طاعة الله، أثبت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قد تمشي في إحدى الدول الأوروبية مع زوجتك وهي منقبة وهي متحجبة، فيأتيك الشرط وينزعون الحجاب بقوة. لا تقل لزوجتك، تترك أولئك الطغاة البغاة العتاة المتجبرين النازعين للحياء والحجاب والحشمة، لا تقل لزوجتك تستاهلي، ما قلت لك بلاش حجاب. سبحان الله، والله أنك تستاهل شيء من الخيزران والعقوبة. يا شيخ قل اللهم ثبتنا. يا زوجتي العزيزة أسأل الله أن يثيبك، خرجنا بأجر واحد ورجعت بأجور الله عز وجل أعلم بها. لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، بل قل لها يا زوجتي العزيزة هنيئا لك حجابك. ولكن تحتاط بعد ذلك إذا خرجت أن تخرج وتكون قد أخذت الحيطة والحذر من أعداء الدين والملة. قوله رضي الله عنه مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، يذكرهم رضي الله عنه بأن مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخراجه من مكة وإتيان به إلى المدينة والوقوف معه فيه مفارقة للعرب، ما هو مفارقة جغرافية ولا مفارقة بلدانية وطنية ولا مفارقة شكلية، بل هي مفارقة إيمانية عقدية، لأن الكفر لا يطيق أن تقوم دولة إسلامية. ولذلك تجد سهام الأعداء من شيوعيين من ماسونيين من علمانيين من عباد للصليب كلها تتجه نحو هذه البلاد التي شرفكم الله فوطئتم أرضها وترابها بأقدامكم الطيبة المباركة إن شاء الله. يقولون عنكم تارة وهابية، يقولون عنكم تارة سلفية، يقولون عنكم تارة متنطعون، يقولون عنكم تارة رجعيون. أثبتوا على طاعة الله، فوالله إنهم كما قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. لكن أثبتوا كما ثبت أولئك الأنصار أولئك المؤمنون أولئك الأسود. القتال، وهذا يؤكد على أن التمسك بالإسلام وأن احتضانهم لرسول الله في هذه المدينة الطيبة الطاهرة المباركة ليس سفرة برية ولا رحلة خلوية ولا سياحة جوية ينظرون إلى المعالم وإلى الجبال، ولكنها سيوف ورماح وبذل وتضحية. لكن كيف أنتم كما كان الأنصار؟ إيش العاقبة؟ العاقبة للمتقين. دولة الإسلام عام الفتح قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للعباس اجعل أبا سفيان على رأس الجبل وعلى رأس الشعب، وطفق يمرر الجيش بين يديه بعد نصر وفتح من الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن مر رسول الله مع الكتيبة الخضراء ولا يرى منهم إلا العيون إلا العيون من شدة من كثرة السلاح وكثافة الدروع. فقال أبو سفيان هذا من هذا؟ عجيب هذا الجيش، هذا الجيش اللجب لمن؟ فقال هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فقال ما أعظم لقد غدا أو أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال مو ملك، هذه نبوة. اللهم كما هديتهم فاهدنا، اللهم كما هديتهم فاهدنا، وما كما نصرت بهم الحق فانصر بنا الحق. اللهم كما نصرتهم فانصرنا، وكما هديتهم فاهدنا، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم واجمعنا بهم رضي الله عنهم أجمعين، مع حبيبنا وشفيعنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا هنا فاجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا لنسألك بأعمالنا، فإنه يعترنا القصور والتقصير، ولكن رحمتك قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم أغث إخواننا المنكوبين، اللهم أغث إخواننا المنكوبين من أهل السنة والقرآن والسنة والجماعة في بقاع الأرض كلها، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.